الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. فكنا وقفنا قبل العمرة ولله الحمد والمنة، نسأل الله القبول لنا ولكم في الأعمال، وأن يوفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضاه. فقبل السفر إلى العمرة كنا انتهينا في باب العلل إلى ما يقرأ عبد الرحمن، فإذا قرأ بدأت التعليق إن شاء الله. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم. ذكر عن شعبة أنه ضاعف أبا الزبير المكي وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير، وترك الرواية عنه. ثم حدث شعبة عمن دون هؤلاء في الحفظ والعدالة، حدث عن جابر الجعفي وإبراهيم بن مسلم الهجري ومحمد بن عبيد الله العظمي وغير واحد ممن يضاعفون في الحديث. حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان البصري، حدثنا أمية بن خالد قال: قلت لشعبة: تدع عبد الملك بن أبي سليمان،
تدع عبد الملك بن أبي سليمان
وتحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي. قال: نعم. قال أبو عيسى رحمه الله: وقد كان شعبة حدث عن عبد الملك بن أبي سليمان ثم ترك، ويقال إنما تركه لما تفرد بالحديث الذي روي عن عطاء
لما تفرد
ويقال إنما تركه لما تفرد بالحديث الذي روي عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله
عن عطاء ابن أبي، لا تقل عطاء ابن، عطاء ابن أبي.
ويقال إنما تركه لما تفرد بالحديث الذي روي عن عطاء ابن أبي رباح
عن عطاء ابن أبي رباح
عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا. الرجل أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقها واحدة. وقد ثبت عن غير واحد من الأئمة وحدثوا عن أبي الزبير وعبد الملك ابن أبي سليمان وحكيم ابن جبير.
أحسن، جزاك الله خير. كنا وقفنا وبدأنا بشرح ما يتعلق بما سمعناه من كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وقد كنت علقت وقلت أختصر بعض ذلك. قلت إن باب الجرح عند المحدثين من أهم ومن أعقد الأبواب، لأن الراوي إذا حكم بثقته قبلت أحاديثه في الجملة، وإذا حكم بضعفه ردت أحاديثه في الجملة، على قواعد وشروط أهل العلم في أن الثقة قد يهم وفي أن الضعيف قد يصيب الصواب. ولكن المقصود أن الثقة في الجملة الأصل قبول حديثه، وأن الضعيف الأصل رد حديثه. ولذلك باب الجرح من الأبواب المهمة، باب الجرح، باب التعديل، الكلام في الرواة رواية أو ديانة، هذا من أهم وأعقد الأمور في علم الرجال وعلم الحديث، لأن الرجل قد يحكم بضعفه فيرد ما روى من الأحاديث، وقد يحكم بتوثيقه فيقبل ما روى. فعندئذ كان باب الجرح والتعديل من أعقد الأبواب، ولا يتصدر لذلك إلا الجهابذة النقاد من الأئمة. وقد قلت إن الأئمة كانوا يطلقون الجرح أو التعديل بأحد أمرين، إما أن يعاصروا من حكموا عليه، والمعاصرة قد تكون على وجهين، قد يعاصر الرجل الراوي من هؤلاء فيحكم على مروياته التي سمعها منه، أو يكون معاصرا له فيعتمد على غيره من أهل العلم الذين عرفوا أحاديث ذلك الراوي. وقد يكون الجرح والتعديل من غير المعاصر، وهذا يكون أيضا على ضربين، إما أن يعتمد غير المعاصر على ما نقل إليه من الأئمة توثيقا أو تجريحا لهذا الراوي، وإما أن يستقرئ الحافظ من الحفاظ كابن حبان والحاكم والبزار والبيهقي وغيرهم، يستقرئون أحاديث الرجل ويقارنونها بروايات الثقات فيظهر لهم هل هو ثقة أم هو ضعيف. وقلت إن باب الجرح إما أن يكون رواية، وإما أن يكون ديانة، إما أن يجرح الراوي في نفسه لروايته، وإما أن يجرح في نفسه من دينه وإن كان حافظا. وقد ذكرت أن كثيرا من أئمتنا يوثقون بعض أهل البدع من الحفاظ كالخوارج وغيرهم، ومع توثيقهم يجرحونهم من جهة الديانة، فربما قالوا فلان مبتدع، فلان ضال، فلان خبيث، فلان كذا وكذا، وهو ثقة في الحديث. وقلت إن هذا لا يعطي مدعاة لأهل البدع أو للمتساهلين مع المبتدعة أن يقولوا هذا ثقة فنتتلمذ له. وقلت يجب أن نفرق بين الحكم على الراوي بكونه ثقة وبين كونه مبتدعا، فباب الرواية شيء، وباب التلازم والمداخلة والمعاشرة شيء آخر. فإن السلف كانوا يوثقون بعض أهل البدع ومع ذلك يحذرون منهم غاية التحذير من مخالطتهم ومن الجلوس معهم ومن الصلاة في مساجدهم، حتى قال الإمام أحمد كما يروي ابن هانئ رحمه الله تلميذه أبو بكر ابن هانئ في مسائله، قلت له أحمد ما تقول عن الكرابيسي؟ قال أخزاه الله لا تجالسه ولا تجالس من يجالسه، قال أخزاه الله لا تجالسه ولا تجالس من يجالسه. قال ابن هانئ وقلت لأحمد أن فلانا يقول أنه سمع ابن الجعد يقول أنا لا أقول أن القرآن مخلوق ولكن لا أعنف من قال ذلك، فقال أحمد هذا أشد ما بلغني عنه. المقصود أن الرواة ربما جرحوا من جهة الرواية والحفظ، وربما جرحوا من جهة الديانة، وربما أثني على الرجل من جهة دينه وأنه من أهل السنة وأنه من كبار أهل السنة ولكنه ضعيف الحديث، كما ذكروا هذا عن نعيم ابن حماد وعن غيره كان شديدا على أهل البدع وهو على الراجح ضعيف الرواية. هذا حاصل ما قلته إجمالا وتفصيلا قبل العمرة، وقلت أن هذا المبحث مهم للغاية وتتعلق به مسائل لا بد من بيانها. من ذلك قلت إنك إذا استقرأت وتصفحت كتب الرجال لا تكاد تجد أن كل الأئمة اتفقوا على ثقة رجل ما. وضربت مثلا بشيخ الإسلام الإمام أحمد، وقد غمزه محمد بن سعد في الطبقات وبئس ما فعل، حتى استنكر الإمام الذهبي على محمد بن سعد هذا في الطبقات، وقال ما قال الذهبي مما ذكرته قبل السفر. فإذا قال الذهبي فإذا لم يسلم أحمد فمن يسلم؟ أي إذا كان أحمد بن حنبل لم يسلم أن يغمز فيه، فما بالك بمن دونه وهو شيخ أهل الإسلام وإمام أهل الحديث في زمنه. إذن فتجد أن الأئمة يختلفون في كثير من الرواة، تارة يختلفون في الراوي من جهة الرواية، فبعضهم يوثقه وبعضهم يجرحه، وتارة يختلفون في الراوي من جهة الديانة، فبعضهم يقول إنه من أهل السنة وبعضهم يحكم عليه بالبدع. وباب الجرح باب قائم إلى يوم القيامة، إلى ما شاء الله عز وجل. وباب التعديل باب قائم إلى يوم القيامة، إلى ما شاء الله. ومن قال إن باب الجرح والتعديل قد أغلق فهو متأول لا يقصد المعنى الذي يفهم من عموم كلامه، وإما جاهل مبتدع. ذلك أن أبواب الجرح والتعديل لا تتعلق بفن الرواية والحديث فقط، باب الجرح والتعديل يتعلق بعبادات المسلمين. إن الله عز وجل لما ذكر الطلاق قال الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم. وكيف يعرف العدل؟ فبين الله عز وجل أن هناك من هو عدل يشهد على الطلاق وعلى النكاح، وهناك من ليس بعدل فلا يجوز أن يشهد لا على الطلاق ولا على النكاح، وفرض الله علينا أن نشهد من كان عدلا. هذا باب الجرح والتعديل، كيف السبيل إلى معرفة أن فلانا هو عدل أو ليس بعدل إلا من باب الجرح والتعديل. ولما ذكر الله عز وجل فقال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فقول الله عز وجل ممن ترضون، كيف السبيل إلى أن نعرف أن فلانا يرضى عنه المؤمنون ويزكونه أم لا يرضون عنه؟ كذلك في السفر أمر الله عز وجل بإشهاد العدول إذا وجدوا، وفي البيوع وفي المعاملات، وقال الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم. وعندما بين الله عز وجل في أحكام الزنا بين الله عز وجل أن الأربعة يشهدون إذا كانوا عدولا، فمن قال إن باب الجرح والتعديل قد أغلق فهو هادم للدين إذا فهم قصد كلامه، وإلا فمعنى ذلك أننا نضرب بهذه الأحكام عرض الحائط، ولا يبقى في الإسلام أن يحكم على هذا بعدل أو لا. وقال الله عز وجل في باب الأخبار يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكيف السبيل إلى معرفة الفساق من غيرهم إلا من باب الجرح والتعديل. ولذلك ذكر الإمام ذكر الإمام الترمذي من قبل أن أهل البدع يطعنون في حملة الآثار وحملة الحديث إذا تكلموا في الرواة. وقلت من قبل إن سمت أهل البدع أن يطعنوا في أئمة الحديث، لا سيما في من نشط من أئمة الحديث لباب الجرح والتعديل. ذلك أن أئمتنا من أهل الحديث والأثر إذا نشطوا في رد البدع على أهلها وبينوا أحوال الناس وأحوال الرواة يسقط أهل البدع الذين يتحزب لهم المتحزبون. ومن هنا نشأ عند الجهال نشأ ما يسمى بالحنق على أهل الحديث وأهل الآثار. ولذلك لا تجد مبتدعا سليم الصدر لأهل السنة، اللهم إلا إن كان جاهلا وقع في البدعة ولم يتقصدها. لذلك باب الجرح ليس مقصورا على باب الرواية، لأن كثيرا من الناس قالوا الآن انتهى زمن الرواية، ما عدنا نروي الأحاديث بالأسانيد، إنما نرجع إلى الكتب، فعندئذ لا حاجة لنا إلى أبواب الرواية. وهذا القول جهل في باب الجرح والتعديل، لأن الجرح والتعديل ذو ألوان وذو أقسام عدة، تارة يكون الجرح والتعديل للرواية، وتارة كما قال الإمام الترمذي وغيره للديانة، لدين الرجل أنه مبتدع أو أنه صاحب سنة، وتارة يكون الجرح والتعديل لما يتعلق بالمعاملات كالإشهاد على البيع، وتارة يكون الجرح والتعديل لما يتعلق بالنكاح كما أمر الله بإشهاد العدول في الطلاق والزواج. إذن فمن قال إن باب الجرح والتعديل أغلق لأن باب الرواية قد انتهى، هذا مخطئ. لماذا؟ لأنه ظن أن باب الجرح والتعديل لا يتعدى إلا إلى باب الرواية، وهذا غلط، وهذا غلط. حتى هذه الكتب التي وصلتنا لا غناء لنا عن باب الرواية فيها بالإسناد المتصل إلى المؤلف، وهذا باب آخر. فالمقصود أن من أعقد الأمور هذا الباب، لذلك أشكل ما يكون إذا اختلف المحدثون في راو من جهة الحكم عليه من جهة الرواية ومن جهة الديانة. وقد بينت من قبل أن العالم من هؤلاء يحكم على الراوي بما ظهر له منه، وربما غاب عنه سبب لو علمه لجرحه. وضربت مثالا على هذا بالإمام أحمد، فقد ذكر الإمام صالح ابن الإمام أحمد قال دخل أبو زرعة، دخل ابن وارة وأبو زرعة على أبي فاستأذنا عليه فأذن لهما فدخل عليه، قال أما ابن وارة فسلم عليه وقبل يد أبي، وأما أبو زرعة فسلم ولم يقبل يد أبي، فجلس فسأله فقال يا أبا عبد الله ما تقول في محمد بن حميد؟ فقال ما وقفت أو غاية ما وقفت على بعض أحاديثه، أحاديثه صالحة. هذا معنى كلام الإمام أحمد. فقال يا أبا عبد الله نشهد أننا جربنا عليه الكذب. قال صالح فكان أبي بعد إذا سئل عن محمد بن حميد الرازي أشاح بيده. انظر، ضعفه لما أن ظهر له ما لم يظهر له من قبل. فقلت إن أئمتنا قد يوثقون الراوي على حسب ما ظهر للعالم منهم من أحاديثه، أو قد يزكونه ديانة ويحسنون الظن به ويزكونه ديانة لما أظهر من سمت السنة، فيأتي آخرون من أئمة أهل الحديث فيقدحون فيه لما وقفوا عليه مما غاب على غيرهم. وعندئذ لما كان الإمام أحمد يسأل عن بعضهم فيثني عليه فيقال إنه يقول كذا وكذا، فيقول أحمد إن كان قد قال كذا وكذا فهو كذا. وقلت إن هذه قاعدة مهمة جدا في كل زمان لمن انتسب إلى السنة، لا سيما من طلبة العلم. لماذا؟ لأن العلماء إذا اختلفوا في الرجل في روايته في ديانته وجب عليك أن تحقق الحق من ذلك، وحرم عليك أن تتبع الهوى أو أن تميل إلى ما يهوى قلبك أو أن تتعاطف مع فلان أو فلان، إنما الواجب أن تطبق قواعد أهل الحديث والأثر. فإذا اختلف الأئمة في الراوي تجريحا أو توثيقا وتعديلا أو أن يتكلموا في دينه وأن يثني عليه بعضهم، نظرت إلى الدليل والبرهان. والجرح لا بد له من أمور: أن يصدر من عالم متمكن يدرك القواعد الشرعية، ثم أن يكون الجرح جرحا مؤثرا، أي أنه دلت الأدلة الشرعية على أن هذا الجرح يقدح في الرجل، ثم أن يثبت هذا الجرح عمن نسب إليه. هذه ضوابط وقواعد لا بد من مراعاتها. أن يكون عالما، لأن الذي كان يتصدر لباب الجرح والتعديل في زمن الأئمة أصلا وابتداء هم العلماء، ربما نقل الطلبة أقوال الأئمة وقال الطلاب ما قال الأئمة، أو رفع الطلاب شأن هذا الرجل إلى ذاك الإمام، أو أنزلوا عليه ما نزل على أمثاله من أهل البدع والضلال. فإن من المعلوم أنه لا يمكن للعالم إذا حكم على راو ببدعة أو تكلم في حفظه أو قال فلان مبتدع لأنه فعل كذا وكذا، لا يوجد عالم على ظهر الأرض أحاط علما بكل مبتدع في كل بلد من بلاد المسلمين. فإما أن يقول العالم ويعين، وإما أن ينزل أو أن تنزل مقولة العالم على من وصفه بمن فعل كذا وكذا فهو مبتدع، وعندئذ يحكم على الناس بما ظهر من حالهم من خلال كلام العلماء. ولا ينبغي لطلبة العلم أن ينفصلوا عن علمائهم في باب الجرح والتعديل، بل كما يؤخذ العلم من أهل العلم العقائد الفقه الحديث، كذلك يؤخذ من أهل العلم باب تزكية الناس وتضعيفهم والحكم على الناس من جهة الرواية أو الديانة. إذن لابد أن يكون عالما، ثم أن يكون الجرح المذكور مما دل الشرع على أنه جرح، وإلا فربما بالغ بعض الأئمة فقال: تركت حديث فلان رأيته يركض في السوق، رأيته يشرب أو يأكل وهو يمشي، أو رأيته يضحك وهو يمشي في الطريق، أو سمعت في داره مزمارا، أو رأيته يكذب على بهيمته، أو يقول رأيته يمشي ولم يغطي رأسه، أو نحو ذلك من الأمور. هذا كله لا يعتمد عليه في باب الجرح، حتى قالوا ولو سمع مزمارا في بيته فإنه قد يكون متأولا على بعض من قال كذا وكذا، وقد يكون حصل هذا في بيته دون علمه. كذلك ما يذكر أنني رأيته يمشي ولم يغطي رأسه، أو يركض في السوق، أو يكذب على دابته، كل ذلك هو جرح لا ينبني عليه علم ولا ينبني عليه تجريح. ولذلك قسم العلماء الجرح إلى قسمين، وهو ما يسمى جرح مفسر وجرح مجمل. فالجرح المفسر أن يقال كذب في الحديث، أو أن يقال صاحب بدعة يقول بقول الجهمية، أو يقول بقول الخوارج، أو يقول بقول المرجئة، وقد قال كذا وكذا، إلا إذا اتفق الأئمة على تجريح راو وتواتر هذا في كتبهم ولم نعلم سبب الجرح مفصلا، فاتفاق العلماء حجة. وهذا في كثير من الرواة يقولون ضعيف ثم لا يفسرون، فإذا اتفقوا فالواجب اتباعهم، وأما إذا اختلفوا فالجرح لا يعتد به أمام التوثيق إلا إذا كان جرحا مفسرا. لذلك قلت إن الجرح جرحان، جرح مفسر وجرح مبهم، فالجرح المفسر مقدم على التوثيق. لماذا؟ لأن الذي جرح قد ثبت عنده من البينة ما لم يثبت وما لم يدركه غيره، ومن علم حجة على من لم يعلم. ولكن يجب أن يكون الجرح جرحا شرعيا دلت الأدلة على أن صاحبه يسقط به، ثم أن يثبت ذلك الأمر عن هذا الذي نسب إليه. ولذلك تجدهم يختلفون، يقولون في بعض الرواة كمثلا كجابر بن زيد أبي الشعثاء التابعي يقول بقول الخوارج، ويأتي آخرون من أئمة الحديث يبرئونه. كذلك عكرمة مولى ابن عباس نسبه بعضهم إلى البدعة وقال قال بقول الخوارج، وبرأه آخرون. إذن فالجرح لا بد أن يثبت عن قائله، فلا يجوز لك أن تنسب بدعة إلى رجل أو أن تسقط روايته أو أن تقدح في خبره أو أن تقدح في دينه وأنت لم تثبت عندك البينة بما قال. وكيف تثبت البينة؟ إن أئمة أهل الحديث يعتمدون على جرح الرواة إما على معاصرة وإما على نقل الثقات. وقد ذكرت من قبل لما أن جاء داود بن علي الظاهري وقد حكم عليه الذهلي من أئمة الحديث أنه كان يقول بخلق القرآن، ولما أن قدم ليلقى أحمد بن حنبل ليدخل عليه أبى أحمد أن يدخل عليه، وذكرت هذه القصة وما فيها. المقصود فالواجب أن يتثبت من الجرح على الرجل رواية أو ديانة. عندئذ كيف يثبت وكيف التثبت؟ إما أن تعلم ذلك أنت عنه سماعا أو قراءة لكتبه أو سماعا، أو أن ينقل إليك الثقة خبر ذلك الرجل مما ثبت عنده سماعا أو قراءة أو ببينة. لذلك أهل البدع في زماننا يعمدون إلى هدر الجرح والتعديل عن طريق ما يسمى بباب التثبت. فإذا أطلق عالم القول في مبتدع قالوا هل سمعته؟ الجواب ما سمعته، إذن فلا يجوز لك لأنك لم تتثبت. وألغوا جهلا منهم قول ربهم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فبين الله أن خبر الفاسق يتوقف في قبوله حتى يتثبت ويتبين منه، ودل ذلك على أن خبر الثقة يجب اعتباره. فإذا كان الثقة الناقل عنده من العلم وعنده من الإدراك والوعي وأخبرك أنه رأى أو سمع وثبت لك ذلك عنه من طريق تثق به، فالواجب عليك أن تعتمد على ذلك. والحاصل أن كثيرا من الشباب في زمننا هذا حتى ممن ينتسبون إلى العلم تغلبهم عواطفهم، وذلك ناتج من أمرين، إما من كليهما أو من أحدهما، إما من عاطفة غالبة وإما من جهل بالعلوم الشرعية وإما من كلا البابين. فربما تعلق الإنسان بجماعة ما أو برجل ما ثم بعد ذلك يصعب عليه أن يجرح ذلك الرجل أو أن يتكلم فيه أو أن يقبل فيه جرحا، وهذا غلط. فإن الواجب أن يقدم الإنسان أدلة الشرع. فإذا كان عند الإنسان العلم الشرعي وتقوى الله عز وجل انقاد لما جاء في الكتاب والسنة، فمن زكاه الله ورسوله زكيناه، ومن جرحه الله ورسوله بالأدلة الشرعية جرحناه. وإن من أعجب العجب وإن من أشد الأمور فتنة أن يتصدر الجهال وأن ينزلوا أشرطة يسمونها بغلاة الجرح والتعديل، ذاك المبتدع الضال الذي يريد أن يسقط باب الجرح والتعديل بهذا الشريط الخبيث. ولما اشتدت عليه ألسنة السنة أظهر تراجعا فيه ما فيه. وهذا الاستهزاء بأهل العلم من أئمة الجرح والتعديل هو كفر وردة عن الإسلام لمن أدرك ما يقول، ولسنا نكفر أحدا بعينه حتى نقيم عليه الحجة من أهل العلم. إذن استهزاء الناس بأبواب الجرح والتعديل واستهزاء الناس بأئمة أهل الحديث والأثر هذا فتنة عظيمة، ولا يسلم الإنسان الذي يقع منه ذلك. فإن الله عز وجل يغضب لغضب أهل السنة ويرضى لرضى أهل السنة. ولما أغضب أبو بكر كما جاء في الصحيح جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انظر لعلك أغضبتهم يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فهذه الطائفة المنصورة القائمة بأمر الله عز وجل هم أهل الحديث والأثر، فمن عظمهم فهو من أهل السنة والخير والتقى، ومن استقل بهم أو غمزهم أو لمزهم فهو صاحب بدعة أجهل وأضل من حمار أهله. ويميز أهل السنة وأهل البدع بحب أهل الحديث. قالوا إذا رأيت الخراساني يحب عبد الله بن المبارك، وإذا رأيت البغدادي يحب أحمد بن حنبل، وإذا رأيت المدني يحب مالك بن أنس، وإذا رأيت المصري يحب الليث بن سعد، وإذا رأيت الشامي يحب الأوزاعي، فاعلم أنه صاحب سنة. إذن فباب الجرح والتعديل معلق برقاب أهل العلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهؤلاء العلماء إنما يجرحون ويوثقون في أغلب أحوالهم وفي جل أمرهم حسب ما دل عليه الشرع، ولا عصمة لأحد إلا للأنبياء والرسل فيما يبلغون عن الله. ولذلك لما أن وضع علماؤنا من أئمة الحديث والأثر وضعوا قواعد الجرح والتعديل فذكروا منها أصولا حتى لا يكن هناك هوى في الأمر، ومن ذلك ما يسمى بجرح الأقران. وأهل البدع في زمنك هذا إذا تصدر عالم وحكم بالبدعة على فلان من الناس قالوا هذا لا يقبل جرحه لأن هذا من باب جرح الأقران. وكثير ما يسأل إخواننا لماذا لا نرد أو لماذا نقبل جرح فلان العالم في فلان وهذا من جرح الأقران، والأصل أن جرح الأقران لا يقبل. وهذا غلط وقلة علم في فهم قواعد المحدثين. إن الإمام مالك بن أنس عندما تكلم في محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة فقال مالك دجال من الدجاجلة، وسئل محمد بن إسحاق بن يسار عن مالك فغمزه وطعن فيه، فقال من قال من الأئمة هذا من جرح الأقران. وإن لم يكن محمد بن إسحاق صاحب السيرة في منزلة مالك بل بينه وبين مالك مفاوز من درجات الحفظ والإتقان، إلا أنه يشمله في الجملة مسمى الثقة بالمعنى الأعم، فهو صدوق وفي حفظه بعض الضعف. ولكن المقصود لما أن جرح الإمام مالك محمد بن إسحاق لم يجد أئمة الحديث سببا لهذا الجرح حتى يطلقوا الكذب والدجل على محمد بن إسحاق. فلما لم يكن عند مالك حجة لم يقبل أئمة الحديث قوله. هذا هو، لأن الأصل في المسلم أن لا يقبل فيه جرح إلا ببينة وحجة، ولا يجوز لك أن تسقط المسلم إلا ببرهان عندك فيه دليل عن الله ورسوله. فعندئذ إذا كانت المصلحة الشرعية تقتضي أن يجرح فيجب أن تفعل ذلك. ولذلك فرق أئمتنا بين المبتدع المتستر ببدعته وبين المبتدع المظهر لبدعته، فرقوا بينهما. وقد سأل أبو داود وغيره الإمام أحمد، قال لي قرابة في خراسان يبعثون إلي منا يقولون بالإرجاء ولا يدعون إلي، فهل أسلم عليهم؟ فقال أحمد ولم لا تسلم عليه، ولم لا تسلم عليه. فانظر، يفرقون رحمهم الله بين رجل عنده بدعة مستتر بها فربما تساهلوا معه في الجلوس من باب المناصحة، وربما تساهلوا معه في السلام، وبين مبتدع يدعو ويظهر بدعته. فهذا الذي يتشددون فيه. قال أبو بكر خرجت مع أبي عبد الله إلى المسجد فمر رجل من الشاكة، هؤلاء الذين يتوقفون في القرآن، فسلم على أبي عبد الله، قال فلم يرد عليه، قال فأعاد ورد وسلم عليه فلم يرد عليه، حتى دفعه أبو عبد الله ولم يسلم عليه. فكان الأئمة يفرقون بين المبتدع الذي يظهر بدعته ويدعو الناس إليها ويضل الناس، وبين مبتدع مستتر ببدعته، ليسوا سواء. وهذا من إنصاف وقواعد أهل الحديث، لأنهم عندما يتكلمون في المبتدع الذي يظهر بدعته إنما يتكلمون ديانة لا تشهيا. ولذلك ربما قدح في أعراضهم وقدح في أشخاصهم فلم يردوا ولم يقدحوا قادحهم، وإنما يحملهم على القدح هو الدين، وإن كان الذي يقدحون فيه ممن يزكيهم أو ممن يزكيهم على رؤوس الأشهاد. إذن فبيان الجرح أمر معتبر، ولا بد أن تنضبط به القواعد. من استتر سترناه ودعونا له، كما قال عبد الله في سؤالات في مسائل الخلال بالسند الصحيح، قال عبد الله قلت لأبي يدعى للمرجئة؟ قال يدعى لهم بالعافية والصلاح، يدعى لهم بالصلاح. فمن استتر ببدعته سترناه ودعونا له بالصلاح ونصحناه، ومن أظهر بدعته ودعا الناس إليها جرحه أئمتنا ونحن خلف الأئمة وهجرناه ولم نسلم عليه ولم نلقى عليه السلام ولم نرد عليه. لذلك عندما تكلم الإمام مالك في محمد بن إسحاق ولم يجد الأئمة حجة لمالك، لم يقبلوا إسقاط محمد بن إسحاق وقبلوا حديثه وعملوا بحديث محمد بن إسحاق جلهم ما لم يظهر في حديثه الغلط أو أن يخالف من هو أوثق منه، فعندئذ يتوقفون في قبول حديثه. كذلك عندما تكلم الزهلي في الإمام البخاري، وحتى خرج بسبب هذه الفتنة الإمام البخاري من نيسابور، وسبق أن بينتها مفصلة، لم يقدح أئمتنا لا في الجارح ولا في المجروح. فالزهلي محمد بن يحيى عند أئمة أهل السنة إمام، والبخاري محمد بن إسماعيل عند أئمة أهل السنة إمام. ذلك أن محمد بن يحيى الزهلي الإمام الثقة العابد الحجة، وكان أحمد بن حنبل إذا دخل عليه محمد بن يحيى الزهلي يقوم من مجلسه ويجلسه إلى جنبه. وقد أخطأ الذهبي والله عندما قال إنما قال محمد ابن يحيى الذهلي في البخاري سببه كذا وكذا، أو قال هذا غير الذهبي، قالوا إن الذهلي حسد. لا ينبغي أن يطلق في الأئمة هذا الكلام، هذا كلام باطل، وأن قاله الذهبي أو من أرفع من الذهبي، بل الأئمة على الصيانة وعلى الدين وعلى التقى كمحمد بن يحيى الذهلي. يقول عبد الله: كان محمد بن يحيى الذهلي إذا دخل على أبي مجلسه قام له أبي أو أجلسه إلى جنبه وترك له الحديث. هذا محمد بن يحيى الذهلي إمام الأئمة رضي الله عنه، وكان رأسا من رؤوس أهل السنة هناك في نيسابور وضواحيها، حتى أعلى الله به السنة، ولله الحمد والمنة. إذن لما تكلم محمد بن يحيى الذهلي في البخاري لكلام بلغه عن البخاري ممن يثق به الذهلي، وكان الناقل مخطئا، فقدح الذهلي في البخاري وقال ما قال، وكان في هذا منه غيرة على الدين وحمية، لا كما قال من قال إنه كذا وكذا. عندئذ لم يضر ذلك الجرح، لم يضر الإمام البخاري ولم يضر الإمام الذهلي، بل عذر الأئمة الذهلي فيما قال والتمسوا له المخارج والأعذار. وكذلك الإمام البخاري رأس أهل السنة، لما أن نسبت إليه البدعة لم يسكت سكوت الضعفاء الخورة، وإنما ألف كتابه خلق أفعال العباد، وقال فيه: أدركت 1000 شيخ أكثر من 1000 شيخ يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. فإذا نسبت البدعة إلى رجل وكان بريئا منها واشتهرت عنه، فسكوته جهل وغلط وورع مذموم. إنما يجب أن يرفع رأسه بالسنة، وأن يحامي عن السنة وأهلها وعن أهل الحديث، وأن يرد على أهل البدع، ولا يخشى في الله لومة لائم. إذن جرح الأقران عند الأئمة بابه ما لم يوجد دليل يدل عليه. وأما إذا جرح العالم قرينا له، هؤلاء الأئمة قبلوا جرح أحمد في الكرابيسي، وقبلوا جرح أحمد في علي بن الجعد، وقبل الأئمة جرح الجارحين في أمثال أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أو كذا أو كذا عند من جرحه، إنما قبلوا ذلك مع كون الجارح قرينا للمجروح وإن كان بينهما التفاوت. لماذا قبل الأئمة ذلك وقد كان الكرابيسي من الحفاظ وكان فقيها وله مصنفات؟ قال الذهبي: تدل على سعة علمه. وعلي بن الجعد كان محدثا حافظا متقنا، له مسند ابن الجعد وهو عالي الإسناد، ومع ذلك تكلم فيه الأئمة، أقرانه تكلموا فيه، أقرانه قدحوه وقدحوا الكرابيسي، وكلاهما، أعني الكرابيسي وعلي بن الجعد، كلاهما محدث وعالم، إلا أنهم خالطوا البدعة وخالطوا أهل البدع وتبنوا ما تبنوا من الغلط. فلما تكلم الإمام أحمد عن الكرابيسي قال: أخزاه الله، وبين أنه قال بأن القرآن مخلوق ونسب إليه ذلك. وكذا علي بن الجعد لما أن دعا عليه الإمام أحمد وحذر منه، فقال: قلت لأبي عبد الله إن دلويه يقول إنه سمع علي بن الجعد يقول: لا أقول القرآن مخلوق، ولكن لا أعنف من قال ذلك. وهذا هو باب التميع في الدين، أن يتبنى الرجل شيئا ومعتقدا يوافق أهل السنة افتراضا، ثم هو عاجز ضعيف يلزمه أن يلبس الحجاب ويستحي أن يظهر ما يعتقد. ولذلك هذا أشبه بالمرأة من كونه رجلا، إذ كيف الإنسان يرجو الناس ولا يرجو ربه عز وجل؟ إذن جرح الأقران كيف يكون؟ قد قبل الأئمة جرح الأقران إذا قامت الحجة وقام البرهان على ذلك، فعندئذ يسقطون الرجل وإن كان قرينا، بل وإن كان أحفظ ممن جرحه. وأما إذا كان جرحا لم يثبت بالدليل أنه جرح، فعندئذ لا يعتدون به، لا من القرين ولا من غيره. فتأتي إلى كثير من أهل زمنك لا سيما من الشباب المساكين الضائعين يقولون عن إمام من أئمة الجرح والتعديل إذا تكلم في رجل هذا المتكلم فيه من أقرانه، وقد كان هذا الجارح من أئمة أهل السنة قبل أن تلد أم ذاك الفتى تلده أمه، وهذا إمام من الأئمة. إلا أنه الهوى والشهوة وحب النفس لما تشتهي، المسائل لا تؤخذ بهذا. والذي نفس محمد بيده في الصحيحين، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وهي من أحب الناس إلي. وفي الصحيحين قال إن فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها، وقال لو أنها سرقت لقطعت يدها. وأسامة بن زيد في الصحيحين لما أن شفع في المخزومية احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ ولما أن قتل الرجل بعد أن لاذ بشجرة وبعد أن قال أسلمت لله وقتله أسامة، فقال كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال أسامة وددت أني لم أكن قد أسلمت إلا في ذاك اليوم. هؤلاء من أحب الناس إلي، ابنته فاطمة وأسامة حب رسول الله، زيد بن حارثة حب رسول الله، وأسامة ابن حب رسول الله، ومع ذلك يغضب ويشتد ويقيم حدود الله على القريب والبعيد حتى على أحب الناس إليه. هذا هو الدين. أما أن يهدر كلام الأئمة في زمننا هذا بحجج المغفلين الجهلة، وهو شهوات القوم أن فلانا من أقران فلان، بل قد يكون أحفظ منه زاهد الكوثري، ظهر في مصر في الثلاثينيات والأربعينيات، يقول عنه الألباني لم أرى أعلم منه في الحديث والعلم. لكن ماذا يفعل هذا زاهد محمد زاهد الكوثري؟ لا تسمعون له ذكرى والله، ويشهد الألباني بذلك رحمه الله، يقول هو من أحفظ وأتقن من رأيت في الحديث والعلم، لم أرى مثله. هذا معنى كلام الشيخ، لكنه مبتدع ضال. فلما مات ومات ذكره، وكان عندنا هنا في القاهرة في العباسية. لماذا؟ كان يكفر كثيرا من أئمة أهل السنة، لا يبدعهم، يكفرهم، وهو في الحفظ غاية وفي علم الرجال غاية. وإذا طالعت كتب الرجل ولا تطالعها وجدت علما غزيرا واسعا في الرجال والعلل، مما يدل على أن الرجل كان آية من آيات الله في الحفظ والإتقان، ما نفعه ذلك بشيء. بل إن بعض الأئمة تكلموا فيه ولم يبلغوا ما بلغ هذا وسقط. وكان من الأئمة الكبار الذين ردوا على هذا الرجل الشيخ العلامة شيخ الإسلام المعلم اليماني في كتابه التنكيل. فالمقصود أن ما يقال من مسألة جرح الأقران إنما بابك فيه وانضباطك به إذا جرح القرين قرينه بالحجة والبرهان وجب عليك القبول. لذلك الآن نجد كثيرا ممن ينتسبون إلى السنة وإلى الحديث وإلى منهج السلف، نجد كثيرا منهم تضطرب عليه الأمور، فلان زكى فلانا وقال هو من أهل السنة، وفلان جرح فلانا، فيأتي المسكين ويقول أنا في حل، أنا لا أجرح فلانا لأن العالم الفلاني لم يجرح. ونحن إنما بابنا في هذا أننا لسنا في حل إلا فيما دل عليه الدليل. فإذا جاء العالم في زمنك وقال فلان مبتدع وجرحه ديانة، وقال لأنه قال كذا وكذا في كتاب كذا، وسمعته قال وكذا في شريط كذا، وقال كذا وكذا حدثني فلان وهو ثقة عندي بكذا، ففلان مبتدع. فتذهب الأسئلة إلى بعض الأئمة الذين لا علم لهم بحال ذاك الرجل، وسأقص عليكم قصة وأخفي صاحبها. في هذه العمرة كنا أكرمنا الله عز وجل، فالتقيت ببعض المشايخ وكان هذا الشيخ كلما نزل في مصر يسأل عن فلان وفلان فيزكيه، ولم أره من 7-8 سنوات وأنا يبلغني أنه يزكي هؤلاء المبتدع. وخرجت هناك ولله الحمد في الحرم في السطح أصلي صلاة التراويح، فسمعت رجل يقول يا شيخ خالد يا شيخ خالد يكرر، فذهبت إليه وإذا بفلان ذاك الرجل الذي كنا وما زلنا نحسن الظن به، ونسأل الله أن يوفقنا وإياه على ما عليه ومن الغلط والخطأ، ولعله أن ينتبه لنصيحة العلماء. ودار كلام بيني وبينه وأصر أن أصحبه، فذهبت معه ودار ما دار. فكان من ضمن ما قلت له كنت أتمنى منك يا شيخ إذا نزلت مصر أو إذا أنا أتيت إلى بلدك فسئلت أو سئلت أنت عن فلان من الناس أن تعمل بقول الإمام صالح. ثم ذكرت له الرواية عندما قال صالح دخل أبو زرعة وأبو وابن وارة على أبي، وذكرت له القصة في محمد بن حميد، وأن الإمام أحمد وثقه وقال أن وقفت له على أحد الصحيح. ثم قال أحمد لما قال له ابن وارة وأبو زرعة وهما من الري من بلد محمد بن حميد وهما أدرى بحاله من الإمام أحمد، قال يا أبا عبد الله نشهد أننا جربنا عليه الكذب. قلت يا شيخ ماذا فعل أحمد؟ أحمد هؤلاء تلامذته ابن وارة وأبو زرعة من تلامذة أحمد بن حنبل، ومع ذلك ضعف الإمام أحمد ذاك الرجل لما ضعفه. هذا هو الإنصاف يا شيخ، أين أنت من هذه القاعدة التي تعلمناها منكم؟ بلدي الرجل أدرى بحاله، إذا نزلت مصر من تثق بأهل مصر؟ أنت تقول الشيخ حسن عبد الوهاب البنا من العلماء، قال نعم. قلت لماذا لم تسأله عن هؤلاء؟ لماذا تنزل وتتكلم فيما لم تحط به علما؟ هذا غلط عظيم، والواجب الإنصاف، والإنسان إذا فهم باب الجرح والتعديل استراح وأراح، وإلا ضر نفسه وضر غيره. هذا له تعلق تماما بدرس العلل وبدرس الجرح والتعديل. يا إخواني إن علم الحديث وعلم العلل والجرح والتعديل ليس هو الذي يدفن في الكتب، هذا نعايشه. وقد سبق أن قلت إن الرجل قد يجرح من جهة الرواية ومن جهة الديانة، ونبه على ذلك الإمام الترمذي، وقد يكون الرجل ثقة في جهة روايته وهو ضعيف كذاب ضال من جهة الديانة. وانظر للإمام أحمد لما أن سأله الرجل يا أبا عبد الله ما تقول في فلان؟ قال يكذب. فقال الرجل يا أبا عبد الله إنه ابن عمي، قال وإن كان إنما هو الدين. إذن لما تقرؤون باب الجرح والتعديل في الحديث والعلل لابد أن تفهموه وأن تعايشوه خلف العلماء. ولذلك إذا لم يقع علمك في واقعك فإنه لا يكون من العلم النافع، وإنما نفع العلم بما وقع في حياة الإنسان وعمل به وعاش عليه ومات عليه. وفقنا الله وإياكم، الله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. فكنا وقفنا قبل العمرة ولله الحمد والمنة، نسأل الله القبول لنا ولكم في الأعمال، وأن يوفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضاه. فقبل السفر إلى العمرة كنا انتهينا في باب العلل إلى ما يقرأ عبد الرحمن، فإذا قرأ بدأت التعليق إن شاء الله. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم. ذكر عن شعبة أنه ضاعف أبا الزبير المكي وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير وترك الرواية عنه. ثم حدث شعبة عمن دون هؤلاء في الحفظ والعدالة، حدث عن جابر الجعفي وإبراهيم بن مسلم الهجري ومحمد بن عبيد الله العظمي وغير واحد ممن يضاعفون في الحديث. حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان البصري، حدثنا أمية بن خالد قال: قلت لشعبة: تدع عبد الملك بن أبي سليمان،
تدع عبد الملك بن أبي سليمان
وتحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي. قال: نعم. قال أبو عيسى رحمه الله: وقد كان شعبة حدث عن عبد الملك بن أبي سليمان ثم ترك، ويقال إنما تركه لما تفرد بالحديث الذي روي عن عطاء
لما تفرد،
ويقال إنما تركه لما تفرد بالحديث الذي روي عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله
عن عطاء ابن أبي، لا تقل عطاء ابن، عطاء ابن أبي.
ويقال إنما تركه لما تفرد بالحديث الذي روي عن عطاء ابن أبي رباح
عن عطاء ابن أبي رباح
عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا. الرجل أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقها واحدة. وقد ثبت عن غير واحد من الأئمة وحدثوا عن أبي الزبير وعبد الملك ابن أبي سليمان وحكيم ابن جبير.
أحسن، جزاك الله خير. كنا وقفنا وبدأنا بشرح ما يتعلق بما سمعناه من كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وقد كنت علقت وقلت أختصر بعض ذلك، قلت إن باب الجرح عند المحدثين من أهم ومن أعقد الأبواب، لأن الراوي إذا حكم بثقته قبلت أحاديثه في الجملة، وإذا حكم بضعفه ردت أحاديثه في الجملة، على قواعد وشروط أهل العلم في أن الثقة قد يهم وفي أن الضعيف قد يصيب الصواب. ولكن المقصود أن الثقة في الجملة الأصل قبول حديثه، وأن الضعيف الأصل رد حديثه. ولذلك باب الجرح من الأبواب المهمة، باب الجرح، باب التعديل، الكلام في الرواة رواية أو ديانة، هذا من أهم وأعقد الأمور في علم الرجال وعلم الحديث، لأن الرجل قد يحكم بضعفه فيرد ما روى من الأحاديث، وقد يحكم بتوثيقه فيقبل ما روى. فعندئذ كان باب الجرح والتعديل من أعقد الأبواب، ولا يتصدر لذلك إلا الجهابذة النقاد من الأئمة. وقد قلت إن الأئمة كانوا يطلقون الجرح أو التعديل بأحد أمرين: إما أن يعاصروا من حكموا عليه، والمعاصرة قد تكون على وجهين: قد يعاصر الرجل الراوي من هؤلاء فيحكم على مروياته التي سمعها منه، أو يكون معاصرا له فيعتمد على غيره من أهل العلم الذين عرفوا أحاديث ذلك الراوي. وقد يكون الجرح والتعديل من غير المعاصر، وهذا يكون أيضا على ضربين: إما أن يعتمد غير المعاصر على ما نقل إليه من الأئمة توثيقا أو تجريحا لهذا الراوي، وإما أن يستقرئ الحافظ من الحفاظ كابن حبان والحاكم والبزار والبيهقي وغيرهم، يستقرئون أحاديث الرجل ويقارنونها بروايات الثقات فيظهر لهم هل هو ثقة أم هو ضعيف. وقلت إن باب الجرح إما أن يكون رواية وإما أن يكون ديانة، إما أن يجرح الراوي في نفسه لروايته، وإما أن يجرح في نفسه من دينه وإن كان حافظا. وقد ذكرت أن كثيرا من أئمتنا يوثقون بعض أهل البدع من الحفاظ كالخوارج وغيرهم، ومع توثيقهم يجرحونهم من جهة الديانة، فربما قالوا فلان مبتدع، فلان ضال، فلان خبيث، فلان كذا وكذا، وهو ثقة في الحديث. وقلت إن هذا لا يعطي مدعاة لأهل البدع أو للمتساهلين مع المبتدعة أن يقولوا هذا ثقة فنتتلمذ له. وقلت يجب أن نفرق بين الحكم على الراوي بكونه ثقة وبين كونه مبتدعا، فباب الرواية شيء وباب التلازم والمداخلة والمعاشرة شيء آخر. فإن السلف كانوا يوثقون بعض أهل البدع ومع ذلك يحذرون منهم غاية التحذير من مخالطتهم ومن الجلوس معهم ومن الصلاة في مساجدهم، حتى قال الإمام أحمد كما يروي ابن هانئ رحمه الله تلميذه أبو بكر ابن هانئ في مسائله، قلت لأحمد ما تقول عن الكرابيسي؟ قال أخزاه الله لا تجالسه ولا تجالس من يجالسه، قال أخزاه الله لا تجالسه ولا تجالس من يجالسه. قال ابن هانئ وقلت لأحمد أن فلانا يقول أنه سمع ابن الجعد يقول أنا لا أقول أن القرآن مخلوق ولكن لا أعنف من قال ذلك. فقال أحمد هذا أشد ما بلغني عنه. المقصود أن الرواة ربما جرحوا من جهة الرواية والحفظ، وربما جرحوا من جهة الديانة، وربما أثني على الرجل من جهة دينه وأنه من أهل السنة وأنه من كبار أهل السنة ولكنه ضعيف الحديث، كما ذكروا هذا عن نعيم ابن حماد وعن غيره كان شديدا على أهل البدع وهو على الراجح ضعيف الرواية. هذا حاصل ما قلته إجمالا وتفصيلا قبل العمرة، وقلت أن هذا المبحث مهم للغاية وتتعلق به مسائل لا بد من بيانها. من ذلك قلت إنك إذا استقرأت وتصفحت كتب الرجال لا تكاد تجد أن كل الأئمة اتفقوا على ثقة رجل ما. وضربت مثلا بشيخ الإسلام الإمام أحمد، وقد غمزه محمد بن سعد في الطبقات وبئس ما فعل، حتى استنكر الإمام الذهبي على محمد بن سعد هذا في الطبقات وقال ما قال الذهبي مما ذكرته قبل السفر. فإذا قال الذهبي فإذا لم يسلم أحمد فمن يسلم؟ أي إذا كان أحمد بن حنبل لم يسلم أن يغمز فيه، فما بالك بمن دونه وهو شيخ أهل الإسلام وإمام أهل الحديث في زمنه. إذن فتجد أن الأئمة يختلفون في كثير من الرواة، تارة يختلفون في الراوي من جهة الرواية، فبعضهم يوثقه وبعضهم يجرحه، وتارة يختلفون في الراوي من جهة الديانة، فبعضهم يقول إنه من أهل السنة وبعضهم يحكم عليه بالبدع. وباب الجرح باب قائم إلى يوم القيامة، إلى ما شاء الله عز وجل. وباب التعديل باب قائم إلى يوم القيامة، إلى ما شاء الله. ومن قال إن باب الجرح والتعديل قد أغلق فهو متأول لا يقصد المعنى الذي يفهم من عموم كلامه، وإما جاهل مبتدع. ذلك أن أبواب الجرح والتعديل لا تتعلق بفن الرواية والحديث فقط، باب الجرح والتعديل يتعلق بعبادات المسلمين. إن الله عز وجل لما ذكر الطلاق قال الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم. وكيف يعرف العدل؟ فبين الله عز وجل أن هناك من هو عدل يشهد على الطلاق وعلى النكاح، وهناك من ليس بعدل فلا يجوز أن يشهد لا على الطلاق ولا على النكاح، وفرض الله علينا أن نشهد من كان عدلا. هذا باب الجرح والتعديل، كيف السبيل إلى معرفة أن فلانا هو عدل أو ليس بعدل إلا من باب الجرح والتعديل. ولما ذكر الله عز وجل فقال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فقول الله عز وجل ممن ترضون، كيف السبيل إلى أن نعرف أن فلانا يرضى عنه المؤمنون ويزكونه أم لا يرضون عنه؟ كذلك في السفر أمر الله عز وجل بإشهاد العدول إذا وجدوا، وفي البيوع وفي المعاملات، وقال الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم. وعندما بين الله عز وجل في أحكام الزنا بين الله عز وجل أن الأربعة يشهدون إذا كانوا عدولا، فمن قال إن باب الجرح والتعديل قد أغلق فهو هادم للدين إذا فهم قصد كلامه، وإلا فمعنى ذلك أننا نضرب بهذه الأحكام عرض الحائط، ولا يبقى في الإسلام أن يحكم على هذا بعدل أو لا. وقال الله عز وجل في باب الأخبار يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكيف السبيل إلى معرفة الفساق من غيرهم إلا من باب الجرح والتعديل. ولذلك ذكر الإمام ذكر الإمام الترمذي من قبل أن أهل البدع يطعنون في حملة الآثار وحملة الحديث إذا تكلموا في الرواة. وقلت من قبل إن سمت أهل البدع أن يطعنوا في أئمة الحديث، لا سيما في من نشط من أئمة الحديث لباب الجرح والتعديل. ذلك أن أئمتنا من أهل الحديث والأثر إذا نشطوا في رد البدع على أهلها وبينوا أحوال الناس وأحوال الرواة يسقط أهل البدع الذين يتحزب لهم المتحزبون. ومن هنا نشأ عند الجهال نشأ ما يسمى بالحنق على أهل الحديث وأهل الآثار. ولذلك لا تجد مبتدعا سليم الصدر لأهل السنة، اللهم إلا إن كان جاهلا وقع في البدعة ولم يتقصدها. لذلك باب الجرح ليس مقصورا على باب الرواية، لأن كثيرا من الناس قالوا الآن انتهى زمن الرواية، ما عدنا نروي الأحاديث بالأسانيد، إنما نرجع إلى الكتب. فعندئذ لا حاجة لنا إلى أبواب الرواية. وهذا القول جهل في باب الجرح والتعديل، لأن الجرح والتعديل ذو ألوان وذو أقسام عدة. تارة يكون الجرح والتعديل للرواية، وتارة كما قال الإمام الترمذي وغيره للديانة، لدين الرجل أنه مبتدع أو أنه صاحب سنة، وتارة يكون الجرح والتعديل لما يتعلق بالمعاملات كالإشهاد على البيع، وتارة يكون الجرح والتعديل لما يتعلق بالنكاح كما أمر الله بإشهاد العدول في الطلاق والزواج. إذن فمن قال إن باب الجرح والتعديل أغلق لأن باب الرواية قد انتهى، هذا مخطئ. لماذا؟ لأنه ظن أن باب الجرح والتعديل لا يتعدى إلا إلى باب الرواية، وهذا غلط، وهذا غلط. حتى هذه الكتب التي وصلتنا لا غناء لنا عن باب الرواية فيها بالإسناد المتصل إلى المؤلف، وهذا باب آخر. فالمقصود أن من أعقد الأمور هذا الباب، لذلك أشكل ما يكون إذا اختلف المحدثون في راو من جهة الحكم عليه من جهة الرواية ومن جهة الديانة. وقد بينت من قبل أن العالم من هؤلاء يحكم على الراوي بما ظهر له منه، وربما غاب عنه سبب لو علمه لجرحه. وضربت مثالا على هذا بالإمام أحمد، فقد ذكر الإمام صالح ابن الإمام أحمد قال: دخل أبو زرعة، دخل ابن وارة وأبو زرعة على أبي فاستأذنا عليه فأذن لهما، فدخل عليه، قال: أما ابن وارة فسلم عليه وقبل يد أبي، وأما أبو زرعة فسلم ولم يقبل يد أبي. فجلس فسأله فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في محمد بن حميد؟ فقال: ما وقفت أو غاية ما وقفت على بعض أحاديثه، أحاديثه صالحة. هذا معنى كلام الإمام أحمد. فقال: يا أبا عبد الله، نشهد أننا جربنا عليه الكذب. قال صالح: فكان أبي بعد إذا سئل عن محمد بن حميد الرازي أشاح بيده. انظر، ضعفه لما أن ظهر له ما لم يظهر له من قبل. فقلت إن أئمتنا قد يوثقون الراوي على حسب ما ظهر للعالم منهم من أحاديثه، أو قد يزكونه ديانة ويحسنون الظن به ويزكونه ديانة لما أظهر من سمت السنة، فيأتي آخرون من أئمة أهل الحديث فيقدحون فيه لما وقفوا عليه مما غاب على غيرهم. وعندئذ لما كان الإمام أحمد يسأل عن بعضهم فيثني عليه فيقال إنه يقول كذا وكذا، فيقول أحمد: إن كان قد قال كذا وكذا فهو كذا. وقل إن هذه قاعدة مهمة جدا في كل زمان لمن انتسب إلى السنة، لا سيما من طلبة العلم. لماذا؟ لأن العلماء إذا اختلفوا في الرجل في روايته في ديانته وجب عليك أن تحقق الحق من ذلك، وحرم عليك أن تتبع الهوى أو أن تميل إلى ما يهوى قلبك أو أن تتعاطف مع فلان أو فلان. إنما الواجب أن تطبق قواعد أهل الحديث والأثر. فإذا اختلف الأئمة في الراوي تجريحا أو توثيقا وتعديلا، أو أن يتكلموا في دينه وأن يثني عليه بعضهم، نظرت إلى الدليل والبرهان. والجرح لا بد له من أمور: أن يصدر من عالم متمكن يدرك القواعد الشرعية، ثم أن يكون الجرح جرحا مؤثرا، أي أنه دلت الأدلة الشرعية على أن هذا الجرح يقدح في الرجل. ثم أن يثبت هذا الجرح عمن نسب إليه، هذه ضوابط وقواعد لا بد من مراعاتها. أن يكون عالما، لأن الذي كان يتصدر لباب الجرح والتعديل في زمن الأئمة أصلا وابتداء هم العلماء، ربما نقل الطلبة أقوال الأئمة وقال الطلاب ما قال الأئمة، أو رفع الطلاب شأن هذا الرجل إلى ذاك الإمام، أو أنزلوا عليه ما نزل على أمثاله من أهل البدع والضلال. فإن من المعلوم أنه لا يمكن للعالم إذا حكم على راو ببدعة أو تكلم في حفظه أو قال فلان مبتدع لأنه فعل كذا وكذا، لا يوجد عالم على ظهر الأرض أحاط علما بكل مبتدع في كل بلد من بلاد المسلمين. فإما أن يقول العالم ويعين، وإما أن ينزل أو أن تنزل مقولة العالم على من وصفه بمن فعل كذا وكذا فهو مبتدع، وعندئذ يحكم على الناس بما ظهر من حالهم من خلال كلام العلماء. ولا ينبغي لطلبة العلم أن ينفصلوا عن علمائهم في باب الجرح والتعديل، بل كما يؤخذ العلم من أهل العلم العقائد الفقه الحديث، كذلك يؤخذ من أهل العلم باب تزكية الناس وتضعيفهم والحكم على الناس من جهة الرواية أو الديانة. إذن لا بد أن يكون عالما، ثم أن يكون الجرح المذكور مما دل الشرع على أنه جرح، وإلا فربما بالغ بعض الأئمة فقال تركت حديث فلان رأيته يركض في السوق، رأيته يشرب أو يأكل وهو يمشي، أو رأيته يضحك وهو يمشي في الطريق، أو سمعت في داره مزمارا، أو رأيته يكذب على بهيمته، أو يقول رأيته يمشي ولم يغطي رأسه، أو نحو ذلك من الأمور. هذا كله لا يعتمد عليه في باب الجرح، حتى قالوا ولو سمع مزمارا في بيته فإنه قد يكون متأولا على بعض من قال كذا وكذا، وقد يكون حصل هذا في بيته دون علمه. كذلك ما يذكر أنني رأيته يمشي ولم يغطي رأسه، أو يركض في السوق، أو يكذب على دابته، كل ذلك هو جرح لا ينبني عليه علم ولا ينبني عليه تجريح. ولذلك قسم العلماء الجرح إلى قسمين، وهو ما يسمى جرح مفسر وجرح مجمل. فالجرح المفسر أن يقال كذب في الحديث، أو أن يقال صاحب بدعة يقول بقول الجهمية، أو يقول بقول الخوارج، أو يقول بقول المرجئة وقد قال كذا وكذا، إلا إذا اتفق الأئمة على تجريح راو وتواتر هذا في كتبهم ولم نعلم سبب الجرح مفصلا، فاتفاق العلماء حجة. وهذا في كثير من الرواة يقولون ضعيف ثم لا يفسرون، فإذا اتفقوا فالواجب اتباعهم، وأما إذا اختلفوا فالجرح لا يعتد به أمام التوثيق إلا إذا كان جرحا مفسرا. لذلك قلت إن الجرح جرحان، جرح مفسر وجرح مبهم. فالجرح المفسر مقدم على التوثيق. لماذا؟ لأن الذي جرح قد ثبت عنده من البينة ما لم يثبت وما لم يدركه غيره، ومن علم حجة على من لم يعلم. ولكن يجب أن يكون الجرح جرحا شرعيا دلت الأدلة على أن صاحبه يسقط به، ثم أن يثبت ذلك الأمر عن هذا الذي نسب إليه. ولذلك تجدهم يختلفون، يقولون في بعض الرواة كمثلا كجابر بن زيد أبي الشعثاء التابعي يقول بقول الخوارج، ويأتي آخرون من أئمة الحديث يبرئونه. كذلك عكرمة مولى ابن عباس نسبه بعضهم إلى البدعة وقال قال بقول الخوارج، وبرأه آخرون. إذن فالجرح لا بد أن يثبت عن قائله، فلا يجوز لك أن تنسب بدعة إلى رجل، أو أن تسقط روايته، أو أن تقدح في خبره، أو أن تقدح في دينه، وأنت لم تثبت عندك البينة بما قال. وكيف تثبت البينة؟ إن أئمة أهل الحديث يعتمدون على جرح الرواة، إما على معاصرة وإما على نقل الثقات. وقد ذكرت من قبل لما أن جاء داود بن علي الظاهري وقد حكم عليه الذهلي من أئمة الحديث أنه كان يقول بخلق القرآن، ولما أن قدم ليلقى أحمد بن حنبل ليدخل عليه أبى أحمد أن يدخل عليه، وذكرت هذه القصة وما فيها. المقصود فالواجب أن يتثبت من الجرح على الرجل رواية أو ديانة. عندئذ كيف يثبت وكيف التثبت؟ إما أن تعلم ذلك أنت عنه سماعا أو قراءة لكتبه أو سماعا، أو أن ينقل إليك الثقة خبر ذلك الرجل مما ثبت عنده سماعا أو قراءة أو ببينة. لذلك أهل البدع في زماننا يعمدون إلى هدر الجرح والتعديل عن طريق ما يسمى بباب التثبت. فإذا أطلق عالم القول في مبتدع قالوا هل سمعته؟ الجواب ما سمعته، إذن فلا يجوز لك لأنك لم تتثبت. وألغوا جهلا منهم قول ربهم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فبين الله أن خبر الفاسق يتوقف في قبوله حتى يتثبت ويتبين منه، ودل ذلك على أن خبر الثقة يجب اعتباره. فإذا كان الثقة الناقل عنده من العلم وعنده من الإدراك والوعي وأخبرك أنه رأى أو سمع وثبت لك ذلك عنه من طريق تثق به، فالواجب عليك أن تعتمد على ذلك. والحاصل أن كثيرا من الشباب في زمننا هذا حتى ممن ينتسبون إلى العلم تغلبهم عواطفهم، وذلك ناتج من أمرين، إما من كليهما أو من أحدهما، إما من عاطفة غالبة، وإما من جهل بالعلوم الشرعية، وإما من كلا البابين. فربما تعلق الإنسان بجماعة ما أو برجل ما، ثم بعد ذلك يصعب عليه أن يجرح ذلك الرجل أو أن يتكلم فيه أو أن يقبل فيه جرحا، وهذا غلط. فإن الواجب أن يقدم الإنسان أدلة الشرع. فإذا كان عند الإنسان العلم الشرعي وتقوى الله عز وجل انقاد لما جاء في الكتاب والسنة، فمن زكاه الله ورسوله زكيناه، ومن جرحه الله ورسوله بالأدلة الشرعية جرحناه. وإن من أعجب العجب وإن من أشد الأمور فتنة أن يتصدر الجهال وأن ينزلوا أشرطة يسمونها بغلاة الجرح والتعديل، ذاك المبتدع الضال الذي يريد أن يسقط باب الجرح والتعديل بهذا الشريط الخبيث. ولما اشتدت عليه ألسنة السنة أظهر تراجعا فيه ما فيه. وهذا الاستهزاء بأهل العلم من أئمة الجرح والتعديل هو كفر وردة عن الإسلام لمن أدرك ما يقول، ولسنا نكفر أحدا بعينه حتى نقيم عليه الحجة من أهل العلم. إذن استهزاء الناس بأبواب الجرح والتعديل واستهزاء الناس بأئمة أهل الحديث والأثر هذا فتنة عظيمة، ولا يسلم الإنسان الذي يقع منه ذلك، فإن الله عز وجل يغضب لغضب أهل السنة ويرضى لرضى أهل السنة. ولما أغضب أبو بكر كما جاء في الصحيح جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انظر لعلك أغضبتهم يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فهذه الطائفة المنصورة القائمة بأمر الله عز وجل هم أهل الحديث والأثر، فمن عظمهم فهو من أهل السنة والخير والتقى، ومن استقل بهم أو غمزهم أو لمزهم فهو صاحب بدعة أجهل وأضل من حمار أهله. ويميز أهل السنة وأهل البدع بحب أهل الحديث، قالوا إذا رأيت الخراساني يحب عبد الله بن المبارك، وإذا رأيت البغدادي يحب أحمد بن حنبل، وإذا رأيت المدني يحب مالك بن أنس، وإذا رأيت المصري يحب الليث بن سعد، وإذا رأيت الشامي يحب الأوزاعي، فاعلم أنه صاحب سنة. إذن فباب الجرح والتعديل معلق برقاب أهل العلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهؤلاء العلماء إنما يجرحون ويوثقون في أغلب أحوالهم وفي جل أمرهم حسب ما دل عليه الشرع، ولا عصمة لأحد إلا للأنبياء والرسل فيما يبلغون عن الله. ولذلك لما أن وضع علماؤنا من أئمة الحديث والأثر وضعوا قواعد الجرح والتعديل فذكروا منها أصولا حتى لا يكن هناك هوى في الأمر، ومن ذلك ما يسمى بجرح الأقران. وأهل البدع في زمنك هذا إذا تصدر عالم وحكم بالبدعة على فلان من الناس قالوا هذا لا يقبل جرحه لأن هذا من باب جرح الأقران. وكثير ما يسأل إخواننا لماذا لا نرد أو لماذا نقبل جرح فلان العالم في فلان وهذا من جرح الأقران، والأصل أن جرح الأقران لا يقبل. وهذا غلط وقلة علم في فهم قواعد المحدثين. إن الإمام مالك بن أنس عندما تكلم في محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة فقال مالك دجال من الدجاجلة، وسئل محمد بن إسحاق بن يسار عن مالك فغمزه وطعن فيه، فقال من قال من الأئمة هذا من جرح الأقران، وإن لم يكن محمد بن إسحاق صاحب السيرة في منزلة مالك بل بينه وبين مالك مفاوز من درجات الحفظ والإتقان، إلا أنه يشمله في الجملة مسمى الثقة بالمعنى الأعم، فهو صدوق وفي حفظه بعض الضعف. ولكن المقصود لما أن جرح الإمام مالك محمد بن إسحاق لم يجد أئمة الحديث سببا لهذا الجرح حتى يطلقوا الكذب والدجل على محمد بن إسحاق. فلما لم يكن عند مالك حجة لم يقبل أئمة الحديث قوله. هذا هو، لأن الأصل في المسلم أن لا يقبل فيه جرح إلا ببينة وحجة، ولا يجوز لك أن تسقط المسلم إلا ببرهان عندك فيه دليل عن الله ورسوله. فعندئذ إذا كانت المصلحة الشرعية تقتضي أن يجرح فيجب أن تفعل ذلك. ولذلك فرق أئمتنا بين المبتدع المتستر ببدعته وبين المبتدع المظهر لبدعته، فرقوا بينهما. وقد سأل أبو داود وغيره الإمام أحمد، قال لي قرابة في خراسان يبعثون إلي من يقولون بالإرجاء ولا يدعون إلي، فهل أسلم عليهم؟ فقال أحمد ولم لا تسلم عليه، ولم لا تسلم عليه. فانظر، يفرقون رحمهم الله بين رجل عنده بدعة مستتر بها، فربما تساهلوا معه في الجلوس من باب المناصحة، وربما تساهلوا معه في السلام، وبين مبتدع يدعو ويظهر بدعته. فهذا الذي يتشددون فيه. قال أبو بكر خرجت مع أبي عبد الله إلى المسجد، فمر رجل من الشاكة، هؤلاء الذين يتوقفون في القرآن، فسلم على أبي عبد الله، قال فلم يرد عليه، قال فأعاد ورد وسلم عليه فلم يرد عليه، حتى دفعه أبو عبد الله ولم يسلم عليه. فكان الأئمة يفرقون بين المبتدع الذي يظهر بدعته ويدعو الناس إليها ويضل الناس، وبين مبتدع مستتر ببدعته، ليسوا سواء. وهذا من إنصاف وقواعد أهل الحديث، لأنهم عندما يتكلمون في المبتدع الذي يظهر بدعته إنما يتكلمون ديانة لا تشهيا، ولذلك ربما قدح في أعراضهم وقدح في أشخاصهم فلم يردوا ولم يقدحوا قادحهم، وإنما يحملهم على القدح هو الدين، وإن كان الذي يقدحون فيه ممن يزكيهم أو ممن يزكيهم على رؤوس الأشهاد. إذن فبيان الجرح أمر معتبر، ولا بد أن تنضبط به القواعد. من استتر سترناه ودعونا له، كما قال عبد الله في سؤالات في مسائل الخلال بالسند الصحيح، قال عبد الله قلت لأبي يدعى للمرجئة؟ قال يدعى لهم بالعافية والصلاح، يدعى لهم بالصلاح. فمن استتر ببدعته سترناه ودعونا له بالصلاح ونصحناه، ومن أظهر بدعته ودعا الناس إليها جرحه أئمتنا ونحن خلف الأئمة وهجرناه ولم نسلم عليه ولم نلقى عليه السلام ولم نرد عليه. لذلك عندما تكلم الإمام مالك في محمد بن إسحاق ولم يجد الأئمة حجة لمالك، لم يقبلوا إسقاط محمد بن إسحاق وقبلوا حديثه وعملوا بحديث محمد بن إسحاق جلهم ما لم يظهر في حديثه الغلط أو أن يخالف من هو أوثق منه، فعندئذ يتوقفون في قبول حديثه. كذلك عندما تكلم الزهلي في الإمام البخاري، وحتى خرج بسبب هذه الفتنة الإمام البخاري من نيسابور، وسبق أن بينتها مفصلة، لم يقدح أئمتنا لا في الجارح ولا في المجروح. فالزهلي محمد بن يحيى عند أئمة أهل السنة إمام، والبخاري محمد بن إسماعيل عند أئمة أهل السنة إمام. ذلك أن محمد بن يحيى الزهلي الإمام الثقة العابد الحجة، وكان أحمد بن حنبل إذا دخل عليه محمد بن يحيى الزهلي يقوم من مجلسه ويجلسه إلى جنبه. وقد أخطأ الذهبي والله عندما قال إنما قال محمد بن يحيى الزهلي في البخاري سببه كذا وكذا، أو قال هذا غير الذهبي، قالوا إن الزهلي حسد، لا ينبغي أن يطلق في الأئمة هذا الكلام، هذا كلام باطل وإن قاله الذهبي أو من أرفع من الذهبي، بل الأئمة على الصيانة وعلى الدين وعلى التقى كمحمد بن يحيى الزهلي. يقول عبد الله كان محمد بن يحيى الزهلي إذا دخل على أبي مجلسه قام له أبي أو أجلسه إلى جنبه وترك له الحديث. هذا محمد بن يحيى الزهلي إمام الأئمة رضي الله عنه، وكان رأسا من رؤوس أهل السنة هناك في نيسابور وضواحيها حتى أعلى الله به السنة ولله الحمد والمنة. إذن لما تكلم محمد بن يحيى الذهلي في البخاري لكلام بلغه عن البخاري ممن يثق به الذهلي وكان الناقل مخطئا، فقدح الذهلي في البخاري وقال ما قال، وكان في هذا منه غيرة على الدين وحمية، لا كما قال من قال إنه كذا وكذا. عندئذ لم يضر ذلك الجرح، لم يضر الإمام البخاري ولم يضر الإمام الذهلي، بل عذر الأئمة الذهلي فيما قال والتمسوا له المخارج والأعذار، وكذلك الإمام البخاري رأس أهل السنة لما أن نسبت إليه البدعة لم يسكت سكوت الضعفاء الخورة، وإنما ألف كتابه خلق أفعال العباد وقال فيه أدركت 1000 شيخ أكثر من 1000 شيخ يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. فإذا نسبت البدعة إلى رجل وكان بريئا منها واشتهرت عنه فسكوته جهل وغلط وورع مذموم، إنما يجب أن يرفع رأسه بالسنة وأن يحامي عن السنة وأهلها وعن أهل الحديث وأن يرد على أهل البدع ولا يخشى في الله لومة لائم. إذن جرح الأقران عند الأئمة بابه ما لم يوجد دليل يدل عليه، وأما إذا جرح العالم قرينا له، هؤلاء الأئمة قبلوا جرح أحمد في الكرابيسي وقبلوا جرح أحمد في علي بن الجعد، وقبل الأئمة جرح الجارحين في أمثال أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أو كذا أو كذا عند من جرحه، إنما قبلوا ذلك مع كون الجارح قرينا للمجروح وإن كان بينهما التفاوت. لماذا قبل الأئمة ذلك وقد كان الكرابيسي من الحفاظ وكان فقيها وله مصنفات قال الذهبي تدل على سعة علمه، وعلي بن الجعد كان محدثا حافظا متقنا له مسند ابن الجعد وهو عالي الإسناد، ومع ذلك تكلم فيه الأئمة، أقرانه تكلموا فيه، أقرانه قدحوه وقدحوا الكرابيسي، وكلاهما أعني الكرابيسي وعلي بن الجعد كلاهما محدث وعالم، إلا أنهم خالطوا البدعة وخالطوا أهل البدع وتبنوا ما تبنوا من الغلط. فلما تكلم الإمام أحمد عن الكرابيسي قال أخزاه الله وبين أنه قال بأن القرآن مخلوق ونسب إليه ذلك، وكذا علي بن الجعد لما أن دعا عليه الإمام أحمد وحذر منه فقال قلت لأبي عبد الله إن دلويه يقول إنه سمع علي بن الجعد يقول لا أقول القرآن مخلوق ولكن لا أعنف من قال ذلك. وهذا هو باب التميع في الدين، أن يتبنى الرجل شيئا ومعتقدا يوافق أهل السنة افتراضا ثم هو عاجز ضعيف يلزمه أن يلبس الحجاب ويستحي أن يظهر ما يعتقد. ولذلك هذا أشبه بالمرأة من كونه رجلا، إذ كيف الإنسان يرجو الناس ولا يرجو ربه عز وجل. إذن جرح الأقران كيف يكون؟ قد قبل الأئمة جرح الأقران إذا قامت الحجة وقام البرهان على ذلك، فعندئذ يسقطون الرجل وإن كان قرينا بل وإن كان أحفظ ممن جرحه. وأما إذا كان جرحا لم يثبت بالدليل أنه جرح فعندئذ لا يعتدون به لا من القرين ولا من غيره. فتأتي إلى كثير من أهل زمنك لا سيما من الشباب المساكين الضائعين يقولون عن إمام من أئمة الجرح والتعديل إذا تكلم في رجل هذا المتكلم فيه من أقرانه، وقد كان هذا الجارح من أئمة أهل السنة قبل أن تلد أم ذاك الفتى تلده أمه، وهذا إمام من الأئمة. إلا أنه الهوى والشهوة وحب النفس لما تشتهي، المسائل لا تؤخذ بهذا، والذي نفس محمد بيده في الصحيحين لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وهي من أحب الناس إلي. وفي الصحيحين قال إن فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها. وقال لو أنها سرقت لقطعت يده. وأسامة بن زيد في الصحيحين لما أن شفع في المخزومية احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ ولما أن قتل الرجل بعد أن لاذ بشجرة وبعد أن قال أسلمت لله وقتله أسامة، فقال كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال أسامة وددت أني لم أكن قد أسلمت إلا في ذاك اليوم. هؤلاء من أحب الناس إلي، ابنته فاطمة وأسامة حب رسول الله، زيد بن حارثة حب رسول الله، وأسامة ابن حب رسول الله، ومع ذلك يغضب ويشتد ويقيم حدود الله على القريب والبعيد حتى على أحب الناس إليه. هذا هو الدين. أما أن يهدر كلام الأئمة في زمننا هذا بحجج المغفلين الجهلة، وهو شهوات القوم أن فلانا من أقران فلان، بل قد يكون أحفظ منه. زاهد الكوثري ظهر في مصر في الثلاثينيات والأربعينيات، يقول عنه الألباني لم أرى أعلم منه في الحديث والعلم. لكن ماذا يفعل هذا زاهد محمد زاهد الكوثري؟ لا تسمعون له ذكرا والله، ويشهد الألباني بذلك رحمه الله. يقول هو من أحفظ وأتقن من رأيت في الحديث والعلم، لم أرى مثله. هذا معنى كلام الشيخ، لكنه مبتدع ضال. فلما مات ومات ذكره. وكان عندنا هنا في القاهرة في العباسية، لماذا؟ كان يكفر كثيرا من أئمة أهل السنة، لا يبدعهم، يكفرهم، وهو في الحفظ غاية وفي علم الرجال غاية. وإذا طالعت كتب الرجل ولا تطالعها وجدت علما غزيرا واسعا في الرجال والعلل، مما يدل على أن الرجل كان آية من آيات الله في الحفظ والإتقان. ما نفعه ذلك بشيء، بل إن بعض الأئمة تكلموا فيه ولم يبلغوا ما بلغ هذا وسقط. وكان من الأئمة الكبار الذين ردوا على هذا الرجل الشيخ العلامة شيخ الإسلام المعلم اليماني في كتابه التنكيل. فالمقصود أن ما يقال من مسألة جرح الأقران إنما بابك فيه وانضباطك به إذا جرح القرين قرينه بالحجة والبرهان وجب عليك القبول. لذلك الآن نجد كثيرا ممن ينتسبون إلى السنة وإلى الحديث وإلى منهج السلف، نجد كثيرا منهم تضطرب عليه الأمور. فلان زكى فلانا وقال هو من أهل السنة، وفلان جرح فلانا، فيأتي المسكين ويقول أنا في حل، أنا لا أجرح فلانا لأن العالم الفلاني لم يجرح. ونحن إنما بابنا في هذا أننا لسنا في حل إلا فيما دل عليه الدليل. فإذا جاء العالم في زمنك وقال فلان مبتدع وجرحه ديانة، وقال لأنه قال كذا وكذا في كتاب كذا، وسمعته قال وكذا في شريط كذا، وقال كذا وكذا حدثني فلان وهو ثقة عندي بكذا، ففلان مبتدع، فتذهب الأسئلة إلى بعض الأئمة الذين لا علم لهم بحال ذاك الرجل. وسأقص عليكم قصة وأخفي صاحبها. في هذه العمرة كنا أكرمنا الله عز وجل، فالتقيت ببعض المشايخ، وكان هذا الشيخ كلما نزل في مصر يسأل عن فلان وفلان فيزكيه، ولم أره من 7-8 سنوات، وأنا يبلغني أنه يزكي هؤلاء المبتدع. وخرجت هناك ولله الحمد في الحرم في السطح أصلي صلاة التراويح، فسمعت رجل يقول يا شيخ خالد يا شيخ خالد يكرر، فذهبت إليه وإذا بفلان ذاك الرجل الذي كنا وما زلنا نحسن الظن به ونسأل الله أن يوفقنا وإياه على ما عليه هو من الغلط والخطأ، ولعله أن ينتبه لنصيحة العلماء. ودار كلام بيني وبينه وأصر أن أصحبه، فذهبت معه ودار ما دار. فكان من ضمن ما قلت له: كنت أتمنى منك يا شيخ إذا نزلت مصر أو إذا أنا أتيت إلى بلدك فسئلت أو سئلت أنت عن فلان من الناس أن تعمل بقول الإمام صالح. ثم ذكرت له الرواية عندما قال صالح: دخل أبو زرعة وأبو وابن وارة على أبي، وذكرت له القصة في محمد بن حميد، وأن الإمام أحمد وثقه وقال أن وقفت له على أحد الصحيح. ثم قال أحمد: لما قال له ابن وارة وأبو زرعة وهما من الري من بلد محمد بن حميد وهما أدرى بحاله من الإمام أحمد، قال: يا أبا عبد الله، نشهد أننا جربنا عليه الكذب. قلت: يا شيخ، ماذا فعل أحمد؟ أحمد هؤلاء تلامذته، ابن وارة وأبو زرعة من تلامذة أحمد بن حنبل، ومع ذلك ضعف الإمام أحمد ذاك الرجل لما ضعفه. هذا هو الإنصاف. يا شيخ، أين أنت من هذه القاعدة التي تعلمناها منكم: بلدي الرجل أدرى بحاله؟ إذا نزلت مصر من تثق بأهل مصر؟ أنت تقول: الشيخ حسن عبد الوهاب البنا من العلماء. قال: نعم. قلت: لماذا لم تسأله عن هؤلاء؟ لماذا تنزل وتتكلم فيما لم تحط به علما؟ هذا غلط عظيم، والواجب الإنصاف. والإنسان إذا فهم باب الجرح والتعديل استراح وأراح، وإلا ضر نفسه وضر غيره. هذا له تعلق تماما بدرس العلل وبدرس الجرح والتعديل. يا إخواني، إن علم الحديث وعلم العلل والجرح والتعديل ليس هو الذي يدفن في الكتب، هذا نعايشه. وقد سبق أن قلت إن الرجل قد يجرح من جهة الرواية ومن جهة الديانة، ونبه على ذلك الإمام الترمذي. وقد يكون الرجل ثقة في جهة روايته وهو ضعيف كذاب ضال من جهة الديانة. وانظر للإمام أحمد لما أن سأله الرجل: يا أبا عبد الله، ما تقول في فلان؟ قال: يكذب. فقال الرجل: يا أبا عبد الله، إنه ابن عمي. قال: وإن كان إنما هو الدين. إذن لما تقرؤون باب الجرح والتعديل في الحديث والعلل لابد أن تفهموه وأن تعايشوه خلف العلماء. ولذلك إذا لم يقع علمك في واقعك فإنه لا يكون من العلم النافع، وإنما نفع العلم بما وقع في حياة الإنسان وعمل به وعاش عليه ومات عليه. وفقنا الله وإياكم، الله أعلم.